بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي كفاية المتعبد وتحفة المتزهد الحافظ ابن عبد القوي المنذري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة المنذري رحمه الله تعالى: وروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان.
وعرفنا معنى شطر الإيمان.
والحمد لله تملأ الميزان.
والحمد لله عز وجل عبادة عظيمة، ومعنى الحمد هو ذكر صفات المحمود، ذكر صفات الكمال له والجلال على وجه المحبة والتعظيم والإجلال، وهو عبادة عظيمة تملأ الميزان، فيه إثبات الميزان، وأنه ميزان حقيقي له كفتان، قد ثبتت السنة بذلك، بل ثبت القرآن بذلك، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، هو ميزان حقيقي، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا هو كناية عن العدل. والموزون الأصل فيه العمل، هذا الأصل فيه، وتارة يوزن العامل، وكذلك البطاقة أو الصحيفة التي فيها العمل، كما دلت على ذلك الأدلة، فقد وردت أدلة بميزان العامل، وردت أدلة بميزان الصحيفة، ووردت أدلة بميزان العمل، فالأصل هو العمل، ولو ثقل العامل فإنما يثقل بعمل، ولو ثقلت الصحيفة فلما تثقل بالعمل، فكل عائد إلى العمل. نعم.
قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
نعم، تملأني أو تملأ، هذا شك من الراوي. نعم، تملأني ما بين السماوات والأرض، هذه أعظم من الحمد لله وحده، لأن سبحان الله والحمد لله جمع بين التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، هذا في سبحانه، والحمد هذا إثبات الكمال له عز وجل، فسبحان الله والحمد لله الجمع بينهما أعظم من الاقتصار على الحمد فقط. نعم.
قال: والصلاة نور.
والصلاة نور، ما وجه كون الصلاة نورا؟ قال العلماء: لأنها تهدي إلى فعل الخيرات، نور تنور وتهدي، تهدي إلى فعل الخيرات. نعم.
قال: والصدقة برهان.
والصدقة برهان، ما وجه كون الصدقة برهانا؟ ما وجه كون الصدقة برهانا؟ برهان على ماذا؟ قالوا على صدق الإيمان والإخلاص. نعم.
قال: والصبر ضياء.
والصبر ضياء، والضياء هو شدة النور كما قال العلماء، شدة النور. والصبر بأنواع الثلاثة، على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله. وبعض العلماء عرف الصبر بأنه الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. نعم، ولكن هذا قد يخص نوعا، وهو الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. نعم.
قال: والقرآن حجة لك أو عليك.
نعم، فمعنى ذلك أنه ليس كل من حفظ القرآن وعرف القرآن يكون القرآن شفيعا له وحجة له، بل من الناس من يكون القرآن حجة له وهو من عمل به وتحكم إليه، ومن الناس من يكون القرآن حجة عليه وهو من أعرض عنه ولم يعمل به، فيكون القرآن حجة عليه. فالقرآن حجة لك أو عليك، من يشفع لك بالخير ويكون في ميزان حسناتك، أو زيادة في سيئاتك، زيادة في سيئاتك، لأن من علم ليس كمن لم يعلم، ولهذا أهل القرآن هم العاملون به، وليس من يحفظه فقط، أما من يحفظه ويعمل به ويتحكم إليه ويستشفي به ويتدبره، هذا هو أهل القرآن، وحتى لو ما حفظه، لو عمل به ولم يحفظه فإنه من أهل القرآن. ولهذا جاء في الحديث: وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، الذين كانوا يعملون به، أما من كان لا يعمل به فالقرآن حجة عليه. ولهذا كثير من الناس اليوم يحفظ القرآن بقطع عشر ويتصدر لإعطاء الإجازات وكذا، وليس من أهل القرآن، بل هو عدو للقرآن، يقرأ بالقراءات الربا، وأحل الله بيع وحرم الربا، ويقرأ آيات الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ويأتي الأوجه ويتفنن بعض الكلمات فيها أكثر من 60 وجها. ثم هو عند العمل معرض عنه، لا يعمل به ولا يتحكم إليه. نعم.
قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
كل الناس يغدو، له عمل وسعي، فبائع نفسه لله عز وجل ولمراضيه فيعتق نفسه من النار، وبائع نفسه للهوى والشيطان فيوبق نفسه في النار. فبائع نفسه، كل يغدو، كل يبيع نفسه، لكن إما أن يبيع نفسه لله عز وجل، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن يبيع للهوى والشيطان، فإما أن يوبق وإما أن يعتق، إما أن يعتق من النار وإما أن يوبق النار. كل الناس، كل واحد سعي، قل كل يعمل على شاكلته، ولكن ليس الإنسان إلا ما سعى. من اهتدى فإنما اهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما ضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، حديث عظيم، فيه فوائد فضل الطهور، وهو يشمل الطهارة الظاهرة والباطنة، والباطنة هي الأساس، وفيه فضيلة الحمد وفضيلة التسبيح، وفيه عظم الصلاة، وهذا الغرض الذي من أجله وضع رحمه الله الحديث في هذا الباب، في فضيلة في فضائل الصلاة وفضيلة الصدقة، وأنها برهان على صحة الإيمان، لا سيما وأنت صحيح تتصدق، وأنت صحيح تأمل الغنى، تخشى الفقر، والصبر ضياء، لا سيما الصبر على الأقدار، لأن لها حرارة، المصيبة لها حرارة، والقرآن حجة لك أو عليك، في فضيلة العامل بالقرآن والآخذ به والتحذير من الإعراض عنه، وفيه بيان أن الإنسان لابد أن يسعى في مرض الله سبحانه وتعالى حتى يعتق نفسه، كما قال سبحانه: نفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. نعم.
قال: أخرجه مسلم، واسم أبي مالك عمرو، ويقال عبيد ويقال كعب.
اختلف في اسمه، لكن هو مشهور بكنيته أبو مالك الأشعري، أبو مالك الأشعري. نعم.
قال: ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها؟ قال: روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه.
نعم، ففيه أيضا حرص الصحابة على الخير، وأن ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ هذا مما يدل على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل هو الذي يصدق القول، فمن لم يكن له عمل قط فليس له قول يقبل. من لم يصدق قوله بالعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، فليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فإن ترك بعض الأعمال من الجوارح نقص إيمانه، أما إذا ترك كل العمل لم يكن له عمل قط فإن هذا ليس له قول يقبل، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. وقال رحمه الله في موضع آخر: فإذا لم يقل بالعمل عمل القلب لزمه قول جهم، وإن قال بعمل القلب لزمه عمل الجوارح، إن لم يقل بعمل القلب لزمه قول جهم، وإن قال بعمل القلب لزمه عمل الجوارح، للتلازم. واحد عنده محبة وعنده خوف وعنده رجاء وعنده إخبات وعنده إخلاص وعنده أنابة وعنده خشوع وعنده خشية، كل هذا ولا تتحرك جارحته بعمل، هذا كاذب. فالعمل يصدق القول، العمل يصدق القول. ولهذا قال النبي في حديث أبي عبد الله النعمان: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والقول بأن العمل قد يكون في إيمان ضعيف لا يقوى على تحريك الجارحة، هذا قول باطل. الإيمان الضعيف يقتضي العمل الضعيف، لأنه أيدري ما الإيمان الضعيف في القلب؟ أيدري ما هو الإيمان الضعيف في القلب هذا؟ يعني يعني عنده من المحبة محبة ضعيف، وعنده من الخوف خوف ضعيف، وعنده رجاء رجاء ضعيف، عنده أعمال القلوب كلها لكن ضعيف 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 ضعيف. طيب ضعيف 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 ضعيف، ألا ينجبر هذا الضعف بعمل يعمله؟ يعني هذا الضعف ما ينجبر فيؤدي عملا في حياته في عمره؟ نعم. فقال الصلاة على الوقت، هذه أعظم الأعمال تسأل عنها، قال الصلاة على وقتها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال في حديث أخرى فأجاب بغير ذلك. قال العلماء: النبي قد أجاب باعتبارات ولا تعارض، إما باعتبار يرجع إلى السائل، وإما باعتبار يرجع إلى المراد والنوع. فالصلاة على وقتها هذا أفضل أعمال باعتبار العبادات، فأفضلها الصلاة وأفضل ذلك الصلاة على وقتها. وفي حديث آخر: إيمان بالله ورسوله، فباعتبار الإيمان والصلاة على وقتها يراد بها في وقتها، صلاة على وقتها، ولم يقل في أول وقتها، إنما صلاة على وقتها، يعني ألا تخرج بالصلاة عن وقتها. طيب وتفصيل ذلك؟ تفصيل ذلك أن تكون مع الإمام، صلى مع الأذان، صلى بعد الأذان بربع ساعة بنصف ساعة، تكون مع الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في العشاء يتأخر ويتأخر مع الصحابة، وكان أحيانا يتقدم إذا رأى الناس اجتمعوا، كما جاء في الصحيح كان النبي إذا رأى اجتمعوا عجل، وإذا رأى تأخروا أخر صلى الله عليه وسلم. المهم يكون مع الجماعة. وإن كنت من أصحاب الأعذار كالذين يصلون في البيت لكونك مريضا لتقوى على ذلك المسجد، أو المرأة فلا تصلي في الوقت، المهم أن تقع الصلاة في الوقت، تقع الصلاة في الوقت. قال الصلاة على وقتها المحدد شرعا، قال تعالى: إن الصلاة كانت عليكم كتابا موقوتا، ولا يجوز أن تخرج الصلاة عن وقتها. ثم بعد ذلك بر الوالدين، فهما أفضل الخلق بعد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق حقا عليك. ولهذا قرن الله بين الوالدين وبين توحيده كثيرا في القرآن. ثم الجهاد في سبيل الله سواء بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان. نعم. فهذا في فضيلة الصلاة لأول وقتها. نعم. بما؟ كيف يعني بما تكبيرة الإحرام؟ ما فهمت أنا السؤال.
كيف أضبط أو كيف ألحق الإمام في تكبيرة الإحرام؟ البعض يقول إذا كبر الإمام.
يعني بما يعني تدرك الإمام في تكبيرة الإحرام؟ نعم. إذا كنت واقف في صف وكبر هذا خلاص أدركت، ما في إشكالية. لكن تقصد يعني فضيلة الصلاة من أولها مع الإمام يعني، وتكون مدركة لتكبيرة الإحرام؟ قيل قبل الركوع، إذا أدركت قبل أن يركع فقد أدركتها. لكن هذا التفاوت أيضا يقع به تفاوت في الأجر، يعني هناك من يدرك الإمام في القراءة، هناك من يدرك الإمام مع التكبيرة أو للتكبيرة. لكن بعض العلم يرى أنه تكون مدركا طالما أنه ما ركع. نعم.
قال: ما جاء في فضل الجماعة؟ قال: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. متفق عليه. قال: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه.
نعم.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال 25 إلا ابن عمر، فإنه قال 27. قلت: واختلف العلماء في تأويله، فقيل الدرجة أصغر من الجزء، والفذ المنفرد المصلي وحده.
اي نعم، ولهذا قال في 25، قال بخمسة وعشرين جزءا، وقال في الدرجة 27 درجة، فلهذا قيل الدرجة أصغر من الجزء، بحيث تكون 27 درجة مساوية لخمسة وعشرين ايه جزءا. وقيل العدد الأصغر يدخل في الأكبر، فلا إشكال في التعارض بالأعداد، فالأصغر يدخل في الأكبر، ويكون المعنى 27 درجة. هذا فضل صلاة الجماعة، وأنها أفضل من صلاة الفرض الفذ، ومن صلاة العبد وحده. ومن هنا نشأت مسألتان: الأولى حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة. اختلف العلم في صلاة الجماعة على أقوال، منهم من قال هي فرض عين، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال شرط لصحة الصلاة، شرط، فلا تصح صلاة الفرد بدونها. والراجح في صلاة الجماعة أنها فرض عين للأدلة الكثيرة على ذلك، ومنها قول الله عز وجل: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. فإذا وجبت صلاة الجماعة حال الخوف كان وجوبها في الأمن من باب أولى. كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: لقد هممت أن أمر الصلاة فتقام الحديث، فإن النبي ما توعد بالحرق على سنة أو على فرض كفائي، وإنما يكون هذا على فرض عين. فصلاة الجماعة واجبة، هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية: صلاة الفذ إذا كانت بدون عذر هل تصح أم لا تصح؟ نقول: اختلف أهل العلم هذه المسألة. جماهير أهل العلم على أن من صلى وحده من غير عذر صحت صلاته، ثم الإثمية على حسب المذهب، فمن رأى الوجوب أثم مع صحة الصلاة، ومن رأى عدم الوجوب لم يؤثم لكن فاته الأجر. ومنهم من ذهب إلى أنها لا تصح إذا صلى وحده، وهذا القول الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مروي عن ابن عقيل أيضا، أن الصلاة لا تصح إذا كانت فذا لا تصح، وهو قول أهل الظاهر أيضا. لحديث لا من سمع عندها فلم يجبه فليس له صلاة إلا من عذر، قيل ابن عباس ومن عذر؟ قال مرض أو خوف. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه نصر هذا القول وأنه لا تصح. قيل له: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، مما يدل على أن الصلاة صحيحة، لأن لو كانت باطلة لما قال أفضل. قال: هذا محمول على من صلى وحده بعذر. قيل له: طيب لو بعذر الأجر كامل. قال: ما يلزم، فقد يكون الإنسان معذورا ومع ذلك ينقص الأجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل حسين منكم. فيتنقص دينها، ينقص دينها باعتبار أنها أقل من الرجل من جهة الأجور، على اعتبار أنها تدع الصلاة والصيام وإن كانت تأثم. والذي عليه الجمهور الصحة وهو الأقرب، وقد نصره شيخنا ابن باز رحمة الله عليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، لكنه يأثم بهذا التخلف، يأثم بهذا التخلف. ولهذا أيضا قيل شيخ الإسلام: طيب الرجل يترك الصلاة ماذا يصنع؟ قال يذهب يصلي جماعة. طب إذا لم يجد من يصلي جماعة؟ قال يستغفر ويتوب الله عز وجل ويصلي ويستغفر. فالأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور، وإن كان هذا القول قولا قويا، كان هذا القول قولا قويا، وقد يستأنس له بأن الصلاة صلاة الخوف قد ترك فيها أشياء كثيرة، هي من أركانها، فما يكون ذلك إلا لكونها شرطا في الصحة. لكن مذهب الجمهور هو الصحيح في هذا، وإن كان هذا القول قولا قويا، والإنسان يحذر من هذا، فضلا أن يقول الإنسان بأنها مستحبة فقط، فإن هذا القول ضعيف، وإن كان قول ينسب للجمهور لكنه ضعيف، لكنه ضعيف يعني من جهة الدليل فإنه ضعيف، ولا يقاوم الأدلة القاضية بالوجوب. أما مسألة الشرطية فإنها أيضا وإن احتمل الدليل إياها، لكن قول الجمهور في ذلك هو الأقرب. ما نعم اختلفوا في مسألة المسجد، والصحيح جماعة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال في حديث لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام إلى آخر ذلك، هذا في المسجد، مع أنه قد يكون في البيت من يؤدي. طبعا هذا كله إذا كان بغير عذر، أما من صلى في البيت للعذر فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه، بل وأجره موفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. والمرأة في البيت وإن كانت صلاتها صلاة أيضا، لكنها خير من صلاتها في المسجد، ولهذا تحوز من الفضل ما يحوز الرجال في المسجد. نعم لا من جهة الصحة تصح جماعة البيت، طالما أدى في جماعة فعلى يعني كلام شيخ الإسلام تصح، طالما المهم الجماعة. نعم ما هنا نعم نحن نرجح عن فرض عين. لعين آخر وقد استدل به من يرى أنها فرضية الكفاية، لكن ليس بصحيح، لأن هذا ترك لعذر، ألا وهو أن يؤدب هؤلاء التاركين، وليس ترك مطلقا بدون عذر حتى يصح كلامه. نعم ليس بصحيح، إلا إذا كان هو يرى أن الجماعة سنة، ومع ذلك لا تكون كجماعة المسجد حتى لو يرى أنها سنة. نعم جماعة اثنين في المسجد إن كانت العذر ما في مشكلة، فإذا كان إنسان فاتته الجماعة وأتى المسجد صلي جماعة ثانية، نعم وقد ثبت السنة بذلك، حديث من يتصدق على هذا، وعلى هذا الكثير من أهل العلم، وإن كان البعض لا يرى أن الجماعة الثانية في المسجد هي جماعة مسجد الإمام، مسجد الإمام الراتب اللي هو في الحضر ويكون له أمام الراتب، أنه يقول بأنها لا تصلي، لكن هذا قول ضعيف، والقول الصحيح أن الجماعة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة طالما في عذر ما في إشكالية، للعموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم كذا، وكذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع رجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أفضل من صلاته مع الجماعة مع الواحد، ولأن النبي قال من يتصدق على هذا. نعم إن كانت من غير عذر وأدى الجماعة فقد أسقط عن نفسه الجماعة، لكنه لا يبعد أن يعني يأثم، لا لأن الجماعة مع الإمام هي المدعو إليها. نعم.
قال: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل؟ قال: روى سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، انفرد به مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. متفق عليه.
نعم، وهاتان ركعتان أفضل الركعات المتطوع بها في السنن المؤكدة، أفضل من سنة الظهر ومن المغرب ومن العشاء. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والمراد بذلك السنة. فإذا كان هذا في السنة فما بالك بالفريضة؟ إذا كانت ركعة السنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة؟ وكثير من الناس الحقيقة يفرط سنة الفجر، خصوصا إذا أدرك الإمام وهو في الصلاة فيفوت هذه الصلاة، وإذا فاتته ركعة الصبح فإنه يقضي الركعتين، إما بعد الصبح مباشرة وهذا من ذوات الأسباب لا إشكال، وإما أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس، ولا يفرط في سنة الفجر، فهما ركعتان عظيمتان. نعم. ولذا يقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليهما، وكان يضجع بعدهما صلى الله عليه وسلم، ولكن هل الضجاع سنة أم لا؟ اختلفوا فيها بناء على الأحاديث. الصحيح المحفوظ أن الضجاع ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء حديث في الأمر به لكنه غير محفوظ، الأمر به غير محفوظ عليه أمر بالاضجاع، وإنما الثابت الصحيح أنه من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ما جاء في فضل المحافظة.
فالنبي كان يصلي ركعتين ثم يضجع ثم يقوم يصلي ثم يصلي بالستين مئة، كم هذا؟ بعض إخوانكم اتصل عليه قبل الظهر قال: يا شيخ احنا نجلس مجموعة إخوة وبالنسبة لتوقيت الفجر. قلت له: يا أخي لا تسألنا هذه مسألة، عندك بحث على كامل على الموقع الله يكرمك ويرجعوا فيه، وانت عارف ان رمضان يأتيك بمسألة هذه دايما، مسألة الفجر وما الفجر. قص بعض الاخوة عندنا بيقول، طلوا بعض الاخوة اللي عندك هؤلاء يقولون، يقول لك اسمع يعني الاخوة تجلس معها، هؤلاء كلهم سمعين للنت، ابحاث الشباب الصغار دول اللي بيطلعوا على النت ويصور ويجيب ويحط ويلصق وكذا، وان استدلوا بالعلماء فالعلماء ضدهم اصلا، لانه كل عالم له توقيت، هذا يقول 37 دقيقة، وهذا يقول 30 دقيقة، وهذا يقول 40 دقيقة، وهذا يقول 25، وهذا يقول 20، وهذا يقول 16، وهذا يقول 12، وهذا يقول 6، وهذا يقول 3 دقائق. إذن هم مختلفون، لأن الذي يرى 40 معناه اللي يرى 37 عنده يبقى صلى مبكر خارج الوقت، ما في فرق عنده بين اللي صلى على 37 أو يصلي من أول الوقت. وأبو 37 يرى من 30 متقدم، وال 30 يرى من 25 متقدم، إذن ما في اتفاق. فبعضهم يجمع دول ولك هؤلاء العلماء يرون أن الصلاة متقدمة، لا افصل كل عالم واحدة، لأن هذا يرى توقيت غير هذا وهذا يرى توقيت غير هذا، لكن احسب أول شيء، شوف الوقت الموجود الآن 9:25 مثلا موجود في النتيجة 9:25، يعني 85 دقيقة مثلا أو 90 دقيقة، التوقيت الموجود 90 دقيقة، أول شيء اخصم اللي هو عايز يخصم متقدم 37، اخصم 37 من 90 يبقى لك 53 دقيقة. ثاني شيء اخصم الغلس من الغلس إلى طلوع 30 دقيقة، دي خصومات موجودة لازم نخصمها الأول عشان نورث، مش عندنا حجب، لازم نطلع الأول عشان نشوف صلاة النبي كانت إيه. طلع 30 من 53 يبقى كم؟ 23 دقيقة. طيب تمام، الصافي كم؟ 23 دقيقة. إذن دي صلاة النبي من الفجر من الأذان إلى أن يفرغ، يؤذن ويصلي السنة ويضجع ثم يقوم فيصلي صلاة من 60 إلى 100 بقراءة هي مد، يا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يدبر صوت الرحمن الرحيم يدبر صوت، هذا كله 23 دقيقة 23 دقيقة يعقل هذا؟ طيب نزل 37 كده تنضبط المسألة، يبقى لا فيها عول ولا رد، مسألة عادلة. لما تخصم نزل 37 تاني يبقى كده مسألة عادلة، صارت مسألة عادلة الآن، لا عائلة ولا ناقصة. نعم
بارك الله فيكم. شرح أسألكم سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة يقول هل صلاة الرجل مع زوجته تعد جماعة؟
نعم صلاة الرجل مع زوجته تعد جماعة، نعم إذا فاتته الصلاة بعذر وصلى مع براته في البيت تعد جماعة، لكن لا يترك صلاة مع الرجال ويصلي مع النساء، عيب، ما يترك صلاة مع الرجال ويصلي مع النساء. نعم.
قال ما جاء في الفضل
عيب شرعا يعني. نعم.
قال ما جاء في فضل المحافظة على الفجر
زي بعض الناس سبحان الله مشايخ في مصر، وكل العجب نجده هنا عندنا في أهل مصر، في عجب في غير أهل مصر لكن هتجد أصله في مصر، يجلس أمام البيت ولك الصوء بيرجح أن الصلاة سنة، الجماعة سنة، طيب الحمد لله يعني ما هي بدعة، يعني ليست بدعة، يعني تجلس أمام البيت وناس تذهب وتجيء من العوام حتى يذهب وجوه حريص، ترى العوام يذهبون إلى المسجد وهم حريصون وأنت جالس أمام البيت، ليه؟ لأنه لا يرى وجوب الجماعة. طيب ترى ماذا؟ حراما ولا بدعة؟ أرى سنة. طيب السنة طيب، ولقد كان يطلب الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف، هذه في السنن، وحتى لو فسوا افعل ما فعلوا. طيب سنة تركها النبي، النبي تركها؟ ما تركها قط ولو في السفر. وحديث مالك بن الحويرث وهذا يدل على وجوبها أيضا، حديث مالك بن الحويرث لما أقام عنده في ناس معه 20 ليلة ثم أرادوا العودة فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليومكم أكبركم، أو قال يؤذن لكم أحدكما وليومكم أكبركما، على وجه التثنية والجمع إذا حضرت الصلاة. والنبي لما نام صلى الله عليه وسلم في السفر في حديث عمر بن حصين في الصحيح قام فأمر بلالا فأذن ثم صلى، صلى السنة ثم صلى الفريضة جماعة، النبي ما تركها. على ما تترك أنت يا فضيلة الشيخ؟ يعني سنة يعني حرام، الناس تأخذ من قولة سنة يعني ما تصلي في المسجد، نام بقى براحتك سنة، مثل الذي يأخذ كنا في السعودية يأخذ قول العثيمين بأن الإنسان ما لم يكن مستوطنا بلدا فإنه يكون ماذا؟ مسافرا، مسافرا، وعليه فحكم حكم المسافر، باقي سنة حدد سنة، وهذا الكلام شيخ الإسلام، فإذا حدد سنة سنتين 13 طالما أنه ليس أهل البلد يبقى مسافر، يعني أنتم الآن كلكم مسافرون مستأجرون اللي بقالوا سنة بقالوا اثنين بقالوا ثلاثة خلاص، ما لم يعزم واحد فيكم ان بلده بقى صارت بيلة بقى خلاص دي بيلة، يعني انا هنا مستاجر وفي بلدي مستاجر خلاص، انا بلدي بيلة خلاص، بلدي بيلة بيلة هنا صار هنا من اهل البلد، اما مقيم لطلب وسيعود دي اقامة طارئة يبقى هنا. طيب العثيمين استفتي بقى في المسافر اذا كان في بلده ويسمع الاذان يجب عليه يأتي الجماعة ولا ما يجب؟ يجب عليه للعموم، يبقى أنت حتى ولو اعتبرت مسافرا يجب عليك تأتي الجماعة طالما أنك نازل، يجب عليك تأتي الجماعة. أنت أخذت بكلام العثيمين فإن هذا مسافر، ولم تأخذ بكلام العثيمين أنه يجب عليك أن تأتي الجماعة. جاءني ناس والله وإحنا في السعودية من أهل حي، احد اخواننا كان ما شاء الله معروف يعني بشدة تقصير ثيابه يعني الى نصف الساقين، ويجي من المدرسة الساعة 2 يحط سيارته ويطلع منزلش، والناس بجوار المسجد نظمت به شرا يعني، فجاءوا قالوا فلان ده عندنا يسكن وكذا، والرجل ما بقى ما دروا يصلي، ايه ده تكفيري ده ولا تبع ايه ده ولا تبع مذهب ايه ده ولا ليه؟ لان الاخ يعتقد انه هو مسافر، طب تعتقد انك مسافر لكن تعتقد انك ما تصلي جماعة؟ نعم، هذا من قلة الفقه سبحان الله. وكأن الواحد يلجأ إلى هذا القول هروبا من صلاة الجماعة، يعني يكون ترجيحه لأنه الأريح، الأريح أن أقول سنة، الأريح أن أقول سنة. نعم.
قال: ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر؟ قال: روى أبو بكر ابن عمارة ابن رؤبة عن أبيه قال
رؤيبة
ابن رؤبة ابن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. الحديث انفرض به مسلم.
إذا قال انفرض به مسلم، هل معناه يعني أن لم يرويه من الكتب كلها سوى مسلم، ولا انفرض به عن البخاري ولا إيه؟ نعم، هو الأصل هذا انفرض به مسلم، يعني لم يرويه البخاري، هذا هو الأصل، إلا إذا كان له مصطلح خاص. نعم.
قال: وروى أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الفجر والعصر.
الله أكبر، هذا فضيلة صلاتي الفجر والعصر، ولهما فضيلتان عظيمتان، وهما أفضل الصلوات الخمس، أفضل الصلوات الخمس الفجر والعصر. وقد ورد أنه مما يحصل بهما الإنسان إن شاء الله إذا حافظ عليهما رؤية رب عز وجل في الجنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. نعم.
قال علي بن المديني:
فالحديث الأول لن يلج النار، الحديث الثاني دخل الجنة، إذا يدخل الجنة ولا يلج النار. فمن أسباب دخول الجنة من غير ولوج النار المحافظة على صلاتي الفجر والعصر. نعم.
وقال علي بن المديني: أبو بكر راوي هذا الحديث هو ابن عمارة ابن رؤبة ابن رؤيبة، والصحيح أنه ابن أبي موسى، وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع.
نعم، والصحيح أنه ابن أبي موسى، يقول اللي هو الراوي اللي هو أبو بكر، أبو بكر ابن عمارة، يقول صحيح والصحيح أنه ابن أبي موسى، هذه تحتاج مراجعة. نعم.
قال: ما جاء في صلاة الضحى؟ روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث ألا أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا
أن سياق البخاري كده ومسلم، سياق أقصد مسلم الحديث هذا رجاله. ما روى أبو الدرداء؟
قال: روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. انفرض به مسلم.
نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه.
نعم، يعني نفس حديث أبي الدرداء في الثلاثة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، هذا قالها أبو هريرة، وأبو الدرداء قال صلاة الضحى، قال: وأن أوتر قبل أن أرقد، وقال أبو الدرداء: وبألا أنام حتى أوتر، نفس المعنى. فالحديث بنفس السياق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى به أبو هريرة وقد أوصى به أبو الدرداء. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه أيا كانت من أوله من أوساطه من آخره، والأفضل أن تكون الأيام البيض ثلاثة لما ورد الفضل فيهن، وهو الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر. وصلاة الضحى ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى حين تكون الشمس في كبد السماء، فإن هذا الوقت ينهى عن الصلاة فيه. وأفضل أفضل وقت للضحى ما كان في وقت ارتفاع الشمس جدا، وقت الضحى هو في وسط هذا الوقت، لأن النبي قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فيشتد الحر وتأوي الصغار إلى أمهاتها وكذا، هذا أفضل. ولو صلاها بعد ارتفاع الشمس، لو حين ارتفاع الشمس قدر رمح فصحت، ولو صلاها بعد ذلك صحت. وصلاته الضحى يصليها ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات، كل هذا قد ورد، وأقل ركعتين. ولو واظب عليها فلا بأس، لأن هذا الظاهر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في بعض الأحاديث لم أراه يسبح سبحة الضحى وغير ذلك، فهذا معلق على حسب الرؤية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نعارضه بفعله المنقول، أولا هذا الفعل يكون حسب ما رأى الراوي ولا ينفي هذا وقوعه، ولا ينفي هذا الوقوع. الأمر الثاني أيضا أن النبي قد يطرأ له ما يطرأ، لكن القول ما يطرأ عليه شيء، فالنبي قد أوصى بهذه. وأضف إلى ذلك أيضا ما أتى في الصحيح أيضا من حديث أبي ذر الذي سيأتي، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وفي أوله يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فدل هذا على أنه هذا يكون كل يوم، فمن صلى كل يوم فقد وافق السنة، وافق السنة. صلاة الضحى تكون كل يوم، صلى ركعتين كل يوم، ولو زاد عن ركعتين فهو حسن، يؤجر على قدر ما يزيد. وقول هنا أوصاني خليلي، وهنا قال أوصاني حبيبي، والخلة أعلى من المحبة، والخلة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأحد. النبي قال ولو كنت متخذ من عبادي خليلا لاتخذت أبا بكر. أما منا من الأمة للنبي فنعم نحن نتخذ نبيا خليلا، لكن النبي ليس له خلو من العباد، أما أنت لك خليل النبي ومن دون النبي، فخليلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وكذا، وخليلك أخوك هذا الذي تحبه حبا جما، فهذا لا إشكال فيه، أن يطلق هذا على ما بين الناس لا إشكال، لا إشكال فيه. نعم. وكذلك الوتر قبل أن الوصية بالوتر قبل أن يرقد وقبل أن ينام، هذا إذا خشي الإنسان ألا يقوم آخر الليل. أما من تيقن القيام أو غلب على ظنه وهو معهود له، فإنه يؤخر الوتر ليكون في آخر الليل، هذا الأفضل. أما من كان يخشى لو ما أوتر راح عليه الوتر فتحصيله أفضل. كذلك يا إخواني قيام الليل، والمراد هذا بالوتر يعني، والوتر مو بالركعة أو ثلاث ركعات، المراد بالوتر يعني صلاتك بالليل، صلاتك بالليل، فتصلي قبل أن تنام. فالنبي قد أوصى أبا هريرة، وهذا علاج نافع وعظيم جدا حتى لا يضيع منا الليل. لماذا يضيع منا الليل؟ لماذا يضيع منا القيام وهو له فضل عظيم وشرف المؤمن؟ لماذا يضيع منا؟ صلي قبل أن تنام، صلي قبل أن تنام، إذا ما كنت واثقا أنك تقوم في آخر الليل. فإن كنت واثقا أنك تقوم في آخر الليل فآخر الصلاة فإنها أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالسحر، وفي لهذا كان ينام ثلث الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا أخبرنا عن قيام داود عليه السلام أنه أفضل القيام. كان داود ماذا يصنع؟ أفضل القيام وأفضل الصيام. أفضل القيام قيام داود، وأفضل الصيام صيام داود. هذا بنص حديث النبي. حتى لو أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يقوم في بعض الليل على خلاف هذا، هذا فعله الذي قد يطرأ له من العذر ما يطرأ وغير ذلك، لكن هو نفسه ينص على أن هذا أفضل القيام. أفضل القيام هو نم النصف وقوم الثلث ونم السدس، يعني مثلا الليل من السادسة مثلا، الآن مثلا من السادسة وليكن إلى الرابعة مثلا، من السادسة إلى الرابعة كم؟ لا تحسبنا المغرب، من السادسة إلى الرابعة 8 ساعات، نعم، من السادسة إلى 10 ساعات، 10 ساعات، أخرج 5 يبقى 5، طيب فنصف 5، والثلث كم؟ 3، وتنام السدس. لمن تمكن، أما من لم يتمكن يفعل هذا مسألة النوم والقيام خصوصا مع الأعمال وكذا. المهم احرص أن يكون قيامك وقت السحر أو الثلث الآخر، احرص أن يكون قلبك هذا. إن عجزت أو كان يضيع منك بكثرة فقم قبل أن تنام حتى لا يضيع منك هذا القيام وهذا الفضل العظيم. فتكون الوصية وصية خاصة وليست سنة عامة، وصية لأبي هريرة ولأبي الدرداء وصية خاصة، هذا لمن لم يقدر على القيام في آخر الليل جمعا بين الأحاديث. نعم أيها محمد. ربع ساعة أحوط يعني بربع ساعة قبل الظهر، بربع ساعة توقف عن الصلاة. نعم إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة تصلي إلى أن يصعد الخطيب المأموم. أو يا عبد الرحمن أي نعم نعم من يناسبه الحال. نعم الخطيب صلي في بيته كيف؟ لا 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 هذا في 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 لمن في المسجد، أما خارج المسجد لا، فلا النساء ولا من يصلي في البيت يترخص بهذا. نعم نعم مين المداومة على صلاة الضحى مالها؟ موافقة للسنة، حديث أبو هريرة، حديث أبي الدرداء، حديث أبي ذر الذي سيأتينا، يصبح على كل سلامة من أحدهم صدقة ثم قال في النهاية ويجزء من ذلك ركعتين ركعهما ضحى. لكن هذا محمول على الرؤية، أو يكون هذا في وقت من الأوقات، إنما فعله لا تعارض به قوله. نعم نعم هذا حسب رؤيتها، وإلا عايشة نفسها رأت أنه كان يصلي. هل هذا المبحث في الزاد؟ مبحث في الزاد. نعم هذا بحسب علمي يقول له مهانة، والبعض حتى يجعل هذه صلاة فاتحة ما هو صلاة ضحى. نعم نعم هذا كله بحسب ما عندهم من العلم، وإلا فالسنة قضية. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. قال: روى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها.
نعم وإني لأسبحها. طب ليه تسبحها وهي ما رأت النبي؟ نعم
وروى أيضا من حديث مورق العجلي: قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله.
لا إخاله.
وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي الصحيحين عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى. وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا الأصم قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا ابن أبي مريم وساق بسنده عن الضحاك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سبحة الضحى. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سفر سبحة الضحى، صلى ثمان ركعات، فلما انصرف قالت: إني صليت صلاة رغبة ورهبة.
فسألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فسألته ألا يقتل أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. قال الحاكم صحيح. قلت الضحاك بن عبد الله هذا ينظر من هو وما حاله. وقال الحاكم في كتاب فضل الضحى حدثنا أبو بكر الفقيه وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور حتى قالها 100 مرة. قال حدثنا أبو العباس الأصم وساق بسنده عن مجاهد.
نعم، بعد الآثار هذه قال
قال فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم فخفيت على النافي، وقالوا قد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس ويوجد عند الأقل، وقالوا وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هانئ وعلي بن أبي طالب أنه صلاها، وقالوا يؤيد هذه الأحاديث الصحيح.
وقد أخبرت،
قالوا وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هانئ وعلي بن أبي طالب أنه صلاها، قالوا ويؤيد هذه الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوصية بها والمحافظة عليها ومدح فاعلها والثناء عليه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وفي صحيح مسلم نحوه عن أبي الدرداء. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر يرفعه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة
الحديث.
قال وفي مسند أحمد عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الترمذي وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على سبحة الضحى غفر له ذنبه وإن كان مثل زبد البحر. وفي المسند والسنن عن نعيم ابن همام.
طيب بعد هذه
قال وفي الباب أحاديث سوى هذه لكن هذه أمثالها. قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد يعني 4 ركعات ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيها.
فحاصل هذا المبحث كما قلنا السنية هذه والمحافظة عليها، وليس هناك حديث يصلح لمعارضة هذه الحديث فضلها. وعائشة تقول ما رأيت أنه يسبحه وإني لا أسبحه، ليس معناه أنها ليست سنة ثابتة، هي تقول إني لا أسبحه، هي ما رأت فنفت الرؤية بالعين، لكن ما نفت مشروعية الصلاة. نعم، فالأحاديث الكثيرة الموجودة تدل على هذه الفضيلة وأن الإنسان يواظب عليها، وما يدل على المواظبة حديث أبي ذر نعم هنا الذي سيأتي معنا في الأدب. إيه ما في مشكلة، هذا وردنا ما في مشكلة. نعم نعم هو الراجح. نعم
قال روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى إن فرض به مسلم، واتفق على نحو من حديث أبي هريرة وقوله كل سلامة أي كل عظم ومفصل، وأصله عظام الكف والأكراع
والأكارع.
والأكارع
عارف الكوارع، بس هذه اسمها الأكارع، جمع كراع، وفي الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب، ما دون الركبة إلى الكعب، إحنا نسميه الكارع، نحن سميحنا الكارع، سميحنا الكارع، والمفرد كراع، يقول في الحاشية جمع كراع، نعم، والجمع الأكارع. فإذا كان على كل عظم ومفصل وكذا هذا السلامة يكون صدقة، فهذا يشق على الإنسان، إن الإنسان فيه مئات من هذا، إذا يجزى عن هذا إيه؟ ركعتين، هذه فضيلة ركعتين من جهتين، الجهة الأولى جهة الفضل، الجهة الثانية أن تجزئ عن أن تقول هذا المفصل عنه تسبيحة تحميدة أمر معروف نهي عن المنكر كذا كذا، فإذا صليت ركعتين فقد قمت به كل هذا، يجزئك عن هذا كله أن تركع ركعتين. ولذا نحرص على ركعتي الضحى على حسب ما تصر الإنسان أيضا، إن كان بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح ربع ساعة، أو كان في وضع في الوسط ما بين الظهر العصر الصبح إلى الظهر، أو كان قبيل، أو كان ذاك قبل قبيل أن تكون الشمس في كبد السماء، ما في إشكال، المهم اختار أي وقت من هذه الأوقات المناسب لك، وأفضله ما كان في الوسط. نعم.
قال ما جاء في عدد صلاة الضحى، قد تقدم أنها ركعتان، وروت معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، تفرد به مسلم. وروى عبد الله بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود، متفق عليه.
نعم.
قال ما جاء في الصلاة عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس، قال روى القاسم ابن عوف الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
ترمض بفتح الميم. نعم.
قال ترمض الفصال إن فرض به مسلم. قال والأواب قيل هو الكثير الرجوع إلى الله، وقيل المطيع، وقيل المسبح، وقيل الراحم، وقيل الفقيه.
نعم.
وقوله ترمد بفتح التاء والميم وضم وضاد معجمة، قال هو احتراق أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس، والرمضاء ممدودة الرمل
نعم بالهمزة الرمضاء، وهو الرمل إذا استحر بالشمس. نعم.
قال والفصال جمع فصيل، وهو صغار الإبل.
نعم. فتأتي إلى الظل لأنها لا تقوى على الحر، معناه حين اشتداد الحر ضحا تصلي هذا الوقت الأفضل له، هذا الوقت الأفضل له، وقبل هذا الوقت وبعد هذا الوقت جائز، هذا الوقت الأفضل. نعم. وصلاة الأوابين إشارة إلى الثناء على المصلين في هذا الوقت، لأنه لا يواظب على هذه في هذا الوقت إلا أواب، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة والتسبيح والإنابة. ولقد أتينا داود منها فضلا يا جبال أويب معه والطير ولن له الحديد، ثم قال في آية أخرى إنه أواب في سورة صاد. نعم أقول لك آخر الوقت إلى قبيل أن تكون الشمس في كبد السماء، يعني قبل ظهر بربع ساعة. نعم.
قال ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها،
أي من سنة قبل الظهر وبعد الظهر، سنة مؤكدة تكون قبل الظهر وبعد الظهر. فالظهر أو سنة مؤكدة قبل وبعد، لكن اختلف في المؤكد، لأنه ورد في الظهر أربع وأربع وأربع وثنتان وثنتان وثنتان. فمن قال الأقل في ذاك المتفق عليه بكل أحاديث ركعتان وركعتان، فيكون هذا هو المؤكد وما عدا غير مؤكد. ومن قال بل الأربع قبل الظهر مؤكدة وما بعد الظهر الثنتان فقط. نعم.
قال روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح.
سبحان الله، يعني كم مرة معنا حرمه الله على النار، لا يلج النار، دخل الجنة، فضائل. هذه الحديث مهمة جدا، والكتاب هذا مهم حتى نحفظه الصغار إخواني في الحضانات و في البيوت، نحفظ هذه مادة يعني متكاملة إن شاء الله أو شبه متكاملة في باب التعبد. نعم.
قال ما جاء في من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة. قال روت أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عابد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة إن فرض به مسلم.
يعني أم حبيبة روت الحديثين، حديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، وحديث ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوع من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يجعل الظهر ستا، هذا يكون مع الظهر ستا ولا يكون مع الظهر أربعة، لأن ركعتين قبل الصبح وأربع قبل الظهر هذه ست، وركعتان بعدها ثمان، بعد المغرب ركعتان هذه عشر، وبعد العشاء ركعتان هذه اثنة عشرة ركعة. حديث ابن عمر ذكر في الصحيح ركعتين وركعتين فيكون مجموع عشرة، حديث ابن عمر مجموع عشرة. نعم.
قال جامع ما جاء في صلاة الليل. قال روى أبو هريرة رضي الله عنه قال
فهذا فضل خاص، من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها هذا فضل خاص، حتى لو ما كانت مؤكدة، ليس بلازم أن تكون مؤكدة، يعني ركعتان من الأربع التي بعد الظهر حتى لو كانت غير مؤكدة فإن الفضل الخاص ورد في هذا من صلى أربعا قبل الظهر وأربع بعدها. وكل النصوص اللي فيها أربع يا إخوان، ومنها حديث عائشة في صلاة الليل يصلي أربعا لا تسأل الحسين وظننا، فمحمول على أن يصلي ركعتين ثم ركعتين، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعة متصلة، هذا لم يرد. ولهذا بوب البخاري في صحيحه على هذا أن صلاة الليل والنهار، حديث ابن عمر صحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، ورد حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، بعض الحفاظ تكلم عن النهار والصحيح عن لفظة النهار يعني، والأقرب أنها ثابتة، والأقرب ثبوتها وأنها جيدة صلاة الليل والنهار. لكن من واقع عملي خلاف الرواية فإن صلاة الليل والنهار عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت ركعتين ركعتين، ما كان النبي يصل أربع ركعات، قال صل ركعتين ثم ركعتين. شوف تبويب البخاري، وهات لي شوف إسناد مسلم عشان ما ننساش إسناد مسلم اللي هو أبو بكر ابن عمارة أو عن عمارة. نعم. بوب البخاري وضع بابا في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذكر أحاديث. ونحتاج هذه المسألة في من يصلي الليلة فيقوم من الثانية سهيا. بعض الناس وهذه فتوى منتشرة أن يصلي أربعة يأتي بالثالثة ثم الرابعة لحديث عائشة، ونقول هذا غلط، بل إن بعض العلم يرى البطلان، وهذا قول أحمد وجماعة يرى البطلان، لأن صلاة الليل مثنى حديث ابن عمر في الصحيحين، فمن صلاها أربعا بطلت الصلاة، كمن زاد في الصلاة عمدا، زاد في الصلاة عمدا فبطلت الصلاة. وإن كان هذا القول في نظر، لكن مما يدل على أن الإنسان ما يزيد عن هذه الصلاة عن ركعتين، صلى ركعتين إلا ما كان من وتر، فإن الوتر نعم يصلي ثلاثا متصلة أو ركعتين ثم ركعة، يصلي خمسا متصلة، سبعا متصلة، تسعا متصلة كما جاء عند مسلم، يجلس في الثامنة ثم التاسعة.
مش خلصنا في صلاة الضحى
لسه، خلاص بقى عدينا صلاة الضحى. في ايه في الضحى؟
هل هي يعني واردة عن النبي؟
خلاص خلاص أنا واضحة يعني اقصد. نعم نعم. تبويب هات كده، تبويب مسلم. نعم هو تبويب النووي. نعم صادنا مثنى مثنى ثم قال، لا تبويب البخاري، لا 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 البخاري مو بمثنى مثنى، قريب من هذا. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أو نحو من هذا، لا تجده في كتاب الصلاة. البخاري بوب 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 على هذا بس نحو من هذا اللفظ يعني، إما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أو قال صلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين نحو من هذا. تبويب البخاري أكيد موجود. ها باب الحلق، ها لا لا ده ذكر حديث جملة من الحديث. شوف بس هات كتاب الصلاة هذا موجود. نعم نعم لا لا غير غير الوتر تجده فيما يتعلق بالصلاة. الصلاة إما مثنى قصة النهار مثنى مثنى أو ما كان النبي يصلي بالليل والنهار نحو من هذا أكيد موجود هذا التبويب. نعم نعم طيب بعدها الحديث اللي بعدها لأنه ذكر جملة الحديث. نعم
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
تمام
في باب التهجد بالليل. باب تمام. التهجد بالليل باب
التطوع مثنى مثنى. نعم ذكر
قال باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار.
نعم ثم ذكر جملة الحديث هذا هو الباب. قال باب التطوع مثنى مثنى هذا في كتاب التهجد.
نعم.
نعم. لا بس هذا هذا هو المراد لأنه هذا في التطوع عموما ليس بالليل يعني هذا في التطوع عموما. نعم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا متصلة. نعم كيف قال إيه؟
عليه ركعتين. قال أنس ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها حديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد. وإنما أوصى أبو
هذا قلت هذا الكلام ما
وإنما أوصى أبو هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به كحديث يروى عن أنس مرفوعا من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا عن علة كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر من نور وضعه زكريا ابن دويد الكندي. وأما أحاديث
نعم أتقرأ من أول.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد ومن تأمل الأحاديث المرفوعة والآثار وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد. وإنما أوصى أبا هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وعامة الأحاديث الباب في أسانيدها مقال وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به.
نعم هذا وهذا الذي رجحه ابن القيم يعني يكون هذا ترجيحه أنه لا يداوم عليها لفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحمل حديث أبو هريرة على الوصية الخاصة وهذا يكون خاصا به لأنه كان له درس بالليل في الحديث فكان لا يصلي الليل ثم عوض عنها بالضحى وهذا كله ضعيف. هذا ما رده بإذن القيم ضعيف. أولا ثبت عن أبي هريرة القيام بالليل وأنه كان يقوم بالليل قياما طويلا بل ورد أنه كان يقسم الليل ثلاثة أقسام وغير يعني راجح أن النبي يرخص له في أن يدرس حسب الليل ثم يدع صلاة الليل وإنما كان يقول له اختصر أو غير ذلك لا أنه يجعل صلاة الضحى عوضا عن صلاة الليل ويختصر من الليل على الوتر فقط. فأنه قد جاء أظن عند البخاري أنه كان هو وزوجه وغلام يقسمون الليل ثلاثة أقسام وكان حريص على قيام الليل أبو هريرة رضي الله عنه. وهذه وصية تخالف ما كان النبي يوصي به أصحابه نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل والإنسان يقدم قيام الليل على مدارسة الحديث حتى وإذا لم يمكن الجمع بينهما فكيف إذا أمكن الجمع فالليل طويل فلو أن الإنسان قام قياما مختصرا يكفيه هذا خصوصا أنه قائم لأنه يدرس بالليل الحديث والنبي أوصاه بالوتر قبل أن ينام. طيب وإذا صح هذا في أبي هريرة كيف صح في أبي الدرداء وفي أبي ذر والحديث واضح. إن كان ابن القيم يقول حديث ضعيفة مرفوعة فإن الصحيح هذا هو حديث أبي ذر رضي الله عنه في يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة ثم قال ويجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. هذا الصحيح صلاة الأوابين حين ترمد الفصال هذه صلاة الأوابين وليست إلا الضحى. فحديث أبي ذر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاة الأوابين حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند مسلم يدلان على أن هذه الصلاة يحافظ عليها. ماذا تريد بعد صلاة الأوابين؟ وماذا تريد بعد يجزئ عن ذلك ركعتين ركعهما ضحى؟ أما الصحابة نخرج لهم بقى، إما أن هذا اجتهاد نظرا لأنهم ما رأوا النبي يفعل هذا بديمومة فاجتهدوا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله يعرض له ما يعرض له، ولهذا لا نأخذ. نعم لو أن النبي لم يرد إلا فعله نقول هذا الفعل نتبعه، إنما إذا ورد قول يدل على المواظبة ثم إن النبي لم يكن يواظب، مثل ماذا يا إخوان؟ مثل ما لم يرد سنة ثابتة عن النبي أنه كان يصوم يوما ويفطر يوم، مركلة كما قالت عائشة يصعد الصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. هل هذا يعارض قوله وأفضل الصيام صيام داود وكان صيام ونفطر يوما؟ ما يعارض، أخذ قوله صلى الله عليه وسلم هذا. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإن النبي يرده من العوارض ما لا يرد غيره، وعليه فإن المواظبة على صلاة الضحى هي السنة القولية الثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة اجتهدوا في هذا، أو أن بعضهم لم يكن علق على رؤيته ولم يكن يرى فلهذا كان يجتهد بناء على ما رأى، ولكن السنة قضية على قول كل أحد. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام. نعم،
قال بعد أن ذكر أحاديث فضل الضحى قال وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة. بقي أن يقال فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا مما تنازع فيه، والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل.
لا دليل على هذا التفريق، قيام ليل وقيام ضحى ماذا؟ ما في دليل. قيام الليل بفضله وصلاة الضحى بفضلها، هذا بفضل وهذا بفضل. وأبو هريرة رضي الله عنه في صلاة الضحى لم تكن وصية خاصة به، أما أن ينام قبل أن يوتر وصية خاصة به، لأن الضحى ما ورد أن النبي خاص بأبو هريرة، كذلك أبو الدرداء، كذلك في حديث أبي ذر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم عمّ غير الوصية لهؤلاء، عمّ صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، قال صلاة الأوابين صلاة الأوابين. وفي حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، هذا عام، فكيف يقال صلاة الليل إذا كان؟ لكن سهل جدا، أراه سهلا، أنا أراه سهلا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يواظب على ذلك؟ لأن النبي لما لم يواظب على يوم ويوم في الصيام؟ لما لم يواظب؟ لما لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس؟ و هذا كله على حسب الطوارئ والمشاغل والأمور التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، سهل جدا. ما عندنا إلا فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه كان يصلي هذا كل يوم كل يوم كل يوم، لكن ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك، صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك دعوة تدل على أنها تقع كل يوم كل يوم. فالفعل هذا معروف ليس في سنة الضحى فقط بل في كثير، كما قلت لك في الصيام وغيره. أفضل الصيام بعد رمضان شهر رمضان المحرم، ولم يثبت أنه صام المحرم. قيل لعله أخبر هذا في آخر زمانه عمره ثم مات ولم يتمكن، وقيل لأنه كان يطرأ له من الشغل ما يطرأ، لكن عندنا صلاته أفضل صلاتي أفضل الصيام بعد رمضان شهر رمضان المحرم بقوله. كون النبي عندي صام أو ما صام ما تفرق معي، أفضل أفضل الصيام في التطوع أن تصوم يوما تفطر يوما، كون النبي لم يثبت عندنا وكان يفعل هذا ما تفرق، لأن النبي يطرأ لهم ما يطرأ. فالأمر سهل جدا، والجمع بين الحديث واضح، ولم يكن حديث واحد عشان نقول أوصى أبو هريرة، لنقول أبو هريرة كان مشغولا بدرس الحديث أو غير ذلك، إنما الحديث متعددة، والحديث في الفضائل العامة، والنبي يطرأ لهم ما يطرأ من الشواغل وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم،
هريرة في
عند أبو هريرة
في تقسيم الليل،
نعم عند البخاري
عند البخاري. نعم،
نعم. الحمد لله، قد ماشي الأثار يا أخوان. أجمل شيء الأثار. الله يرزقنا. الواحد وده الله يحفظ مليون حديث والله. وده يحفظ مليون حديث. بس إزاي يحفظ مليون حديث؟ ما أدري. مليون حديث. يدعو بها. الله يحفظنا مليون حديث. أثار عظيمة سبحان الله. وتجمع لك سبحان الله ما يمكن أن توفق بين الأقوال بسهولة. نعم.
قال ساق البخاري بسنده عن أبي عثمان قال تضايفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يتعاقبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. وذكر
شوف هذا صنيع أصلا نادر أن يفعل. هل يوصيه؟ فين درست الحديث؟ راحت. يقسم الليل ثلاثة أقسام بينه وبين زوجه وبين خادمه. من يفعل هذا؟ هذا يفعل هذا خلاصة الناس. من قلبه متعلق منذ الإسلام بمثل هذا؟ لكن نقول النبي كان أبو هريرة من شباب درس الحديث ولهذا عوضه النبي وضحه. وكأن والله أعلم هذا القول انتزعه ابن القيم من كلام شيخه شيخ ابن تيمية لما قال إنه من لم يكن له مواظبة على الليل يوصى بالضحى ماذا؟ نهارا. وأما من كان له مواظبة على قيام الليل فإنه يفرق بينها ولا يواظب عليها نهارا. وفي مسلك ثالث يمكن أن نقول أيضا في عدم المواظبة للنبي قد يقال خشية أن تفرض، وللصحابة خشية أن يفهم الوجوب. وقد ثبت أن بعض الصحابة كان يترك بعض الأشياء الفاضلة خشية أن يفهم الوجوب. من ذلك ترك أبي بكر وعمر الأضحية مع كون الأضحية سنة. فهذا بالله عليكم هذا صنيع رجل كان لا يقوم الليل، لذا أوصاه النبي بالوتر فقط. يقسم الليل لثلاثة أقسام. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ ثلث ينام وزوجه تقوم، وثلث يقوم وزوجه تنام، وثلث ينامان وخادم يقوم. وكم استضاف كم؟ سبعة أيام. ورأى ذلك منه. نعم.
أيضا ذكر الدارمي في سننه والخطيب في الجامع قال وعن ابن جريج عن من حدثه قال أبو هريرة جزأت الليل ثلاثة أجزاء، ثلثا أصلي وثلثا أنام وثلثا أذاكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله الحمد لله. خلاص عرفنا مذاكرة أبي هريرة، عرفنا المذاكرة. هذه المذاكرة ثلث مذاكرة، ثلث نوم، ثلث صلاة. أبو هريرة اقتصع الوتر. أبو هريرة ينام قبل يوتر قبل أن ينام ما في مشكلة، ويأخذ ثلثه قبل أن ينام ما في مشكلة، لكن ينام. أبو هريرة ينام عن هذا ويرضى أن يوتر فقط. الواحد أمثلنا يعمل كذا، أمثلنا كأمثال أبو هريرة لا. قسم الليل ثلاثة أقسام، خذ هذا الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. هذا مبحث جيد، هذا مبحث جيد ومهم في مسألة صلاة الضحى والمواظبة عليه. نعم. نعم نعم. قال نعم تصلى يومية، صلاة يومية ويواظب عليه. نعم.
قال الراجح فيها والسنة فيها كل يوم.
كل يوم. نعم.
كل يوم
عن نعم. اي نعم. نعم. قال والعثيمين يقول كل يوم. نعم. نعم يا أحمد. وإني لا أسبحها. قالت خشية تفرض هكذا الرواية دي. لو جاءت لانتقلنا من الاجتهاد إلى النص. شوف هذه اللفظة خشية أن تفرض. نعم قالت قالت جبتها يا أحمد.
نعم
شكرا.
جاء عند البخاري باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب. وسقى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا إشارة إلى ما يتعلق بصلاة الضحى وكلام عائشة، تنفي هي تصلي تبين العلة، تنفى أن النبي غاضب عبارة لا يسبح تسبح، لأنه لا يعقل أن تفهم أن لم يصلي إذا لا تكون صلاة سنة ثم تصليها، هي تبين العلة في عدم المواظبة. أعد النص. ها؟
الآخر عند مسلم
قال لا أعد النص هذا الذي قرأته
الأول. قالت ما قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها.
يبقى ده النفي، أو النفي لا يدل على عدم الوجود المطلق، وإني لأسبحها دليل على لم تفهم النفي على بابه، وأنها لا تصلى بل تصلى، ولهذا واظبت هي. أما النبي منع من ذلك ماذا؟ أن يعمل الناس بذلك فتفرض. خلاص الآن ظهر الكلام واضحا فيما تعلق بالنبي، فيما تعلق بأبي هريرة رضي الله عنه، فيما تعلق بعائشة رضي الله عنها والصحابة، وبهذا تجتمع الأدلة كلها والنصوص. خلاصة الأمر ماذا إذن؟ صلاة الضحى صلاة عظيمة مباركة لها فضل عظيم مستقل من غير وصية النبي صلى الله عليه وسلم بها بعض الصحابة. اثنان، هذا الفضل العام يدل على المواظبة كحديث زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وحديث أبي ذر يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، يدل على الفضل العام. ثلاثة، أبو هريرة حينما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الضحى ليس لأنه ما كان ليس أنه كان مشغولا بالمذاكرة إليه، وأنه لم يكن يعني يتسنى له كذا، لهذا أوصاه بقيام بنوم قبل أن ينام وبوتر قبل أن ينام مع صلاة الضحى يجبر هذا مع ذاك، لأنه ثبت أن أبو هريرة كان يقسم الليل ثلاثة أقسام رضي الله عنه، وجعل قسما للمذاكرة وقسما لهذا. بل إننا نقول من فوائد هذا البحث منهجية أبي هريرة في طلب العلم، من أراد أن يأخذ منهجية طالب علم فيأخذ منهجية أبي هريرة رضي الله عنه في طلب العلم كيف تجعله، وأن هذا لا يتنافى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء وغير ذلك، فإن هذه منهجية طالب العلم. طيب هذا بالنسبة لأبي هريرة. بالنسبة لعائشة رضي الله عنها عرفنا أن العلة التي من أجلها كان النبي لا يواظب على هذه خشية أن تفرض، وأنها كانت تصلي رضي الله عنها. في شيء في البحث آخر؟ يعني في شيء كل المسائل أجيب عنها بالآثار. مع جلالة ابن القيم رحمة الله عليه يقول هذا لا يدل على المواظبة وكذا، والأحاديث في ذلك بين ضعيف وبين وحديث أبو هريرة في الوصية الخاصة وما أدري، كل هذا تخالف الأحاديث الصحيحة، ورد الأحاديث الصحيحة في فضيلة صلاة الضحى مطلقة. وكذلك كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أن من لم يكن له مواظبة بالليل فإنه يواظب على الضحى، ومن كان له مواظبة على الليل فإنه لا يواظب على الضحى وغير ذلك. فالحقيقة بان لنا بالآثار كل ما تعلق بهذه المسألة، ولله الحمد والمنة ولله الحمد والمنة فيما تعلق بالنبي، فيما تعلق بأبي هريرة، فيما تعلق بنفي عائشة كيف تنفي وتصلي، إلا أنها فهمت أن عدم المواظبة من النبي لعلة، لهذا هي واظبت رضي الله عنها، وإني لا أسبحها وإني لا أسبحها. يبقى بقى الصحابة، إما أن بعضهم ما عرف هذا حسب ما رأى وعلم، أو بعضهم يجتهد هذا الاجتهاد حتى لا يظن الناس أنها فرض فيوظفون عليها بمواظبة الفرائض فيفهم الناس ذلك، لأن الصحابة بعد نبي محل الاقتداء واقتدى الناس بفعل الصحابة رضوان الله عليهم وغير ذلك من هذه الأشياء، أو اجتهاد مخالف للنصوص إذا رأى أنه لا يواظب عليها فهذا اجتهاد مخالف للنصوص لما يكون مواظب عليه. يعني أظن البحث يكون قد تم بهذا والحمد لله. نعم.
رضي الله عنها والله أعلم ما رأتهم داوم عليها وكذا قولها وما أحدث الناس تريد مداومتهم على البحر ونادعه الزبي وقال اللفظ ولا يحتمل هذا التأويل. أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي البحر؟ قالت لا إلا أنه كان يجيء من مغيبه. قال البيهقي وروى وروي في ذلك عن جابر وكعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء.
نعم.
كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يقيمون صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه قال رسول الله
يعني وساق الأدلة المؤمن نسب في الموسوعة الكويتية لأن الجمهور يرون استحباب المواظبة عليها. نعم هذا بحثي جيد، يعني إن شاء الله نجيد هذا البحث لملمة أطراف هذا البحث بالآثار، وبهذا الحمد لله يزول أي تعارض يمكن يقال في هذه المسألة بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم 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 المحافظة. نعم نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم سؤال ورد من المحلة من الأخ علي يقول بعض الناس يوتر يصلي الوتر في القيام ثلاث ركعات مثل المغرب بتشهدين.
لا هذا ممنوع، هذا ما ورد.
يقول أنه جاء عن الشافعي.
لا 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 هذا ما ورد. الوارد حديث ابن عمر في الصحيحين في الوتر في الثلاث يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة، وجاء في الطحاوي ذكر عن عمر أنه يصلي ثلاث متصلة، يعني جاء الصلاة متصلة عن عمر وجاء هذا خارج الصحيح، وعن ابن عمر في الصحيحين يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة. نعم. أما أنه يجعل هذا كصلاة المغرب يصلي فيتشهد في الوسط ثم يتشهد تشهد آخر هذا ليس بصحيح. نعم.
أبواب ابن المنذر.
نعم.
ابن المنذر قال أبواب صلاة الضحى، قال ذكر الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى، ذكر فضل صلاة الضحى والتخيير بأن ركعتي الضحى تجزئ من الصدقة التي تكتب. نعم. على كل سلامة، ذكر استحباب تأخير صلاة الضحى، ذكر صلاة الضحى عند القدوم من السفر، ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة الضحى.
يعني الأول المحافظة. نعم جامع ما جاء في صلاة الليل.
قال المنذري رحمه الله تعالى جامع ما جاء في صلاة الليل. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل إن فرض به مسلم. وروى أبو هريرة
نعم وهذا أفضل صيام المحرم أفضل من صيام شعبان، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها بأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا لا تعارض بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، لأن هذا أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أخبر بهذا الفضل في آخر حياته ومات ولم يتمكن من الصيام، أو كان يطرأ له صلى الله عليه وسلم يطرأ من الأشغال. المهم أن أفضل الصيام ليس وشعبان، أفضل الصيام شهر الله المحرم بعد الفريضة، هذا أفضل الصيام. وآكد المحرم عاشوراء وتاسعاء، لقول صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، لأصومن التاسع، هذا آكده. من كان مقتصر عن شيء في الشهر فليقتصر على العاشر والتاسع، فإن كان ولا بد وما يستطيع أن يصوم إلى يومين فالعاشر. وأفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهي أفضل من صلاة النهار، هذا من جهة التطوع. نعم.
قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت من عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. متفق عليه. وقوله يعقد الشيطان اختلف العلماء في تأويله، فقيل هو مثل واستعاذة من عقد بني آدم، وقيل بل هو على ظاهره، وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما فعله السواحر
ما يفعله السواحر
من عقدها ونفيها.
نعم، ولا يبعد. والقاعدة عندنا يا أخواني الأصل العمل بالظاهر إلا أن يرد دليل يخرج الأمر عن ظاهره، فلا حرج ولا بأس أن يذهب الإنسان إلى أن هذا يقع بالفعل، والإنسان ما يدري، لا هو رأى الشيطان ولا رأى عقد الشيطان، وليس باللازم أن الإنسان يكون عارفا بالصفة أو مطلعا عليه. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا توضأ انحلت عقدتان، يعني هذه العقدة والتي قبله، فإذا صلى حالة العقد يعني 3. وفي هذا بيان أن الشيطان حريص على صد بني آدم عن الذكر والطاعة، ومن ذلك يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد. قافية رأس أحدكم اللي هي القفة، يعني اللي هي القفة يا أخوان، جهة القفة، 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل. طيب إذا استيقظ فذكر الله، فيه فضيلة الذكر، إذا استيقظ انحلت عقدة. طب إذا توضأ انحلت العقدتان. طب إذا صلى انحلت 3. نعم. وبالتالي يصبح نشيط النفس طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يعني وإلا إذا نام أصبح خبيث النفس كسلان. نعم.
قال وقوله قافية أحدكم أي قفاه، ومعناه قافية الشعر وهو آخر البيت،
ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت. نعم.
قال وروى مسروق
قافية أحدكم اللي هو مؤخر له اللي هو القفا، ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت يقال القوافي. نعم.
قال وروى مسروق قلت لعائشة أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قلت فأي الليل كان يقوم؟ قالت إذا سمع الصارخ. متفق عليه. والصارخ الديق، قاله أبو عبيد الهروي.
معناه أن ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم أول ليل، كان يقوم صلى الله عليه وسلم في الصحر أو في الثلث الأخير. نعم.
قال وروى عبد الله بن
لأن الصارخ يصرخ في هذا الوقت في الأخير. نعم.
قال وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
نعم. مع كونه ليس واجبا في حق أحد من الأمة، وإنما اختلفوا في وجوبه في النبي صلى الله عليه وسلم، كان واجبا نعم الأول في للأمة ثم نسخ، والبقي واجبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما نوع الاستحباب قولان لأهل العلم. نعم.
وروت عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان في شهر رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه.
نعم كما قلنا تكرارا ومرارا هذا ليس معنى عدم الزيادة وإنما محمول على أن الأكمل أن تقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام النبي صلى الله عليه وسلم يرتبط بالعدد والصفة، أما العدد في 11 ركعة وأما الصفة فالإطالة، فإن النبي كان يقوم حتى تورم قدمه يطيل يعني القيام. أما أنك تأتي إلى سنة العدد ولا تأتي إلى الصفة سنة الصفة وتقصر من الصلاة هذا خلاف السنة. وقلنا بأن كلام عائشة هنا محمول على الأغلب من هدي صلى الله عليه وسلم، هذا محمول على الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم، محمول على الأغلب، وإلا فقد ثبت أن النبي زاد على 11 ركعة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين صلى 13 ركعة، وحديث زيد بن خالد في الصحيح أيضا. فلهذا نقول بأن الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم هو صلاة 11 ركعة، أما الزيادة على ذلك فلا بأس، يدل على ذلك حديث ابن عمر بخلاف الزيادة الخاصة لحديث ابن عباس 13 ركعة، يدل على ذلك حديث ابن عمر وهو لما سأله رجل فقال يا رسول الله مسأله عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ولم يحدد النبي عددا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لكن هذا يعني مطلق وقيد بال 11 ركعة نقول ورد 13 ركعة، وإذا ورد الزيادة على 11 ركعة فلا فرق بين 13 وبين ما هو أكثر من ذلك، لا سيما وأن عمل المسلم على هذا. هذا من جهة الرواية، ومن جهة كلام أهل العلم فإن العلماء متفقون على هذا، على مشروعية الزيادة وعلى جواز الزيادة على 11 ركعة، إلا ما وقع من بعض المتأخرين كالصنعاني والعلام الألباني ولا دليل على القولين. نعم.
قال وروى القاسم قال سمعت عائشة رضي الله عنها
قول عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، قول النبي لعائشة عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، في إشارة إلى أن النبي ليس كغيره بل والأنبياء، ولهذا ما كان يراه النبي في النوم فهو كما يراه في اليقظة، فإن رؤياهم حق وصدق وترتب على تشريع، وقد أمر إبراهيم بقتل ولده وذبح ولده في النوم، لكن هل النبي ينطق الضوء بالنوم الذي يظهر؟ لا، وإنما كان النبي يعمد إلى الأكمل، إذا قام فتوضأ هذا الأكمل، لأن النبي كان يتوضأ لكل صلاة هذا هو الأكمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه، وبالتالي من خصائصه أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق الضوء بالنوم. نعم شوف هذه
قال وراء
نعم. يقول ابن عبد البر ايه عائشة ايه هات كده عبرته. نعم نعم وروى القاسم
قال وروى القاسم قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. متفق عليه.
نعم لكن منها ركعة الفجر فلا يعارض هذا حديث الأول. نعم.
قال دعاء الاستخارة روى جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة.
هذا فضل قيام الليل، وقت قيام الليل، عدد قيام الليل، كل هذه الحديث ذكرت هذا كله. نعم.
قال دعاء الاستخارة روى جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر.
فدل هذا على أن دعاء الاستخارة توقيفي ولا يجوز أنك تغير فيه كالسورة من القرآن، وهذا فيما يتعبد بلفظه لا يجوز رؤيته بالمعنى، والعلماء الذين جوزوا رؤية الحديث بالمعنى استثنوا من ذلك ما كان يتعبد بلفظه، كان لفظه توقيفيا، كان لفظه توقيفيا، مثل الأذان ومثل التشهد، مثل الصلاة على النبي في التشهد، ومثل الاستخارة كالصورة من القرآن. نعم عليه الصلاة والسلام. اي نعم نعم اه، لانه ما يعي بالنسبة لنا العينان الوكاء هي الحافظ، فطالما انك مستيقظ فانت ضابط، هذا بالنسبة لنا. اما بالنسبة له قال ولينهم قلب، لان اللي بيعي هو القلب، الادراك محله القلب، فهنا في النبي انتفى. نعم
كلام النووي بن حجر.
اي نعم.
قال النووي قوله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فقام فصلى ولم يتوضأ، قال هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء، لأن عيناه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس.
نعم.
قال الحافظ قوله فنام فصلى ولم يتوضأ، قال كان صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، فلو أحدث لعلم بذلك، ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ. قال الخطابي وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه.
نعم أخبرك شيخ إبراهيم، يبقى العينان وكاء. نعم هذا بالنسبة لنا، لأن إذا نامت العينان نام القلب، عندنا إذا نام العينان نام القلب، نام القلب يعني لا يدرك. أما النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تنامان لكن لا ينام قلبه، وبالتالي يكون مدركا، لأن الإدراك هو محله القلب، وبالتالي لا يلحق النبي ما يلحق غيره صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من خصائصه.
قال قوله فصلى ولا يتوضأ، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه كما جاء مصرحا في الصحاح، فنومه غير ناقض، لأن النوم إنما ينقض الوضوء لما خيف على صاحبه من خروج شيء منه، وهو لا يعقل ولا يتحقق ذلك في من لا ينام قلبه.
نعم.
قال روى جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري، أو قال في عاجل أمري وأجله، فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته إن فرض به البخاري.
لو ما أتى الإنسان من فضل في الاستخارة إلا أنه يصليها لكفى والله، والله هذه قد تكون أعظم من حاجته التي يريدها. لو ما يأتي الإنسان في صلاة الاستخارة إلا العبودية التي في الاستخارة، وأن تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، مع هذا الدعاء الذي يتضمن من التوحيد ما تضمن، لكان أعظم من صلاة الاستخارة نفسه، من إدراك حاجته نفسه، ماذا عسى أن يدرك يعني، ومع ذلك يجمع له بإذن الله بين هذا وذاك، وبإذن الله تبارك وتعالى لن يخيب ظنه في شيء يقبل عليه، ولن يكون ما أقبل عليه شرا، حتى ولو كان زوجها طلقها، يعني فهذا استخرت وكذا وتزوجت امرأة ثم طلقت، هل تقول هذا والله أنا مستخير ما أدري والله؟ ما هذه يا أخي من الاستخارة بركتها، لأنك ما تدري المرأة هذه يمكن تقتلك وتحطك في أكياس بعد ذلك ولا شيء، يمكن الله أعلم، ولا تدمر حياتك، فطلقت من أول شهر، تدري الخير فين؟ ما تدري الخير فين؟ افعل ما أمرت به، استخر هذه واحد، استشر على الفضل هذه ثانية، توكل على الله، إن كان الأمر خيرا سيقدره الله لك أو يصرفك عنه أو يصرف عنك أو كذا، تقول بس لماذا ما صرف عني هذا الأمر قبل؟ لأن الله أراد بك خيرا وأراد بك مضاعفة الأجور وأراد بك الانتقال من عبودية العبودية. إشكاليتنا يا إخواني نحن نجعل الخير ما في أيدينا، بس هذا هو الخير، زادت الدراهم والدنانير، تسعت البيوت، كذا يبقى ده الخير، ولا نجعل من الخير الابتلاء يبتليه العبد الرب عبده ليترقى في العبودية فيضاعف له أجر. لهذا لما قصر نظرنا قصر الخير في حياتنا الذين نراه نتوقعه. من فينا يا إخواني بيقف عند المصائب والبلايا الناخير؟ من احنا بنقف عند ان شاء الله من فضل الله وسع عليه فضل. ما كان عندي ضرائب صار عندي فضل الله، ما كنت من فضل الله عندي. لكن اذا وقع بالانسان مصائب ما ينظر الى جانب الابتلاء فيها والعبودية، وقد يكون هذا اعظم من ما يعطاه الانسان من مال او من صحة. قد يتأخر الشفاء سنوات، قد يكون العقم الى ان تموت، قد يكون الفقر الى ان تموت، هو ذا الخير لك. فلماذا تجعل خير المال والصحة والولد؟ لماذا؟ الخير لك العبادة، الخير لك ان تكون حيث امرك الله، هذا الخير لك، ده الخير، ولا تلتفت لشيء بعده. فان جاءك فاحمد الله. لكن النبي يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير له، ان اصابته سراء فشكر كان خير له، وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فعجبا لامر المؤمن. تبعتم يا اخوانا، دي مساله مهمه. اختم بقى عن قبل الافطار. لا نظن يا اخوانا نعتقد ان الخير هو صحه، هو مال، هو ولد، هو فتح دنيوي، هو وظيفه، هو سفر، هو نجاة من حادث، هو هذا. إذن يصبح الخير قليلا جدا. وقد يكون هذا الخير الذي تظن أنت والخير أنه يكون محض الابتلاء والفتنة لك. قد تفتن بصحتك، قد تفتن بمالك، قد تفتن بوزارتك، قد تفتن بعلمك، قد تفتن بكذا، قد تفتن بهذا. إذن الخير ما هو؟ الخير أن يرتبط العبد عبودية بالرب سبحانه وتعالى. مثل الاستخارة، إذا أنا أقبلت على أمر أستخير عبودية وأقف عند هذا الكلام، اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر يا الله. هذه زبدة العبادة يا أخوان، زبدة العبودية، وأنت تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته وتنطرح بين يديه سبحانه وتعالى، تجعل حاجتك عنده، تجعل حاجتك عند ربك سبحانه. إذن اعلم، اقطع وثق بربك سبحانه وتعالى أن ما يأتيك هو خير، ولو كان الإتيان على غير ما تتوقع. فإن أمر المؤمن كله خير له، وليس ذلك إلا المؤمن، المؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا فضيلة الاستخارة فضيلة عظيمة، والاستشارة تستشير أمينا فيجتمع لك الأمران وتقبل إن شاء الله على الأمور. وهل يلزم أن ترى رؤيا إذا استخرت؟ هل يلزم أن ترى رؤيا بالأمر كذا؟ لا، ما يلزم رؤيا، ما تلزم. المهم أنت تقبل على الأمر، وإذا شاء الله عز وجل لك الخير يعني يسره لك وسهله لك، وإلا فلا. وهل تتكرر الاستخارة؟ الأصل عدم التكرار طالما الأمر واحد، ولو كرر الإنسان ما في بأس، لكن لو أنه استخار هذه مرة تكفيه ولم يرد دليل في التكرار. نعم، هذا ما يتعلق بالاستخارة. نعم نعم، تصلي ركعتين، لكن هل تكون الركعتين خاصة، هل تكون الركعتين خاصتين بالاستخارة، أو يمكن أن تضمن ركعتي الفجر، ركعتي الضحى، ركعتي سنة الوضوء، الدعاء، يمكن هذا تتداخل يعني في هذا، والأكمل أن تجعل ركعتين خاصتين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يركع ركعتين من غير الفريضة، فهذا يصلح فيه أن يكون أي ركعتين من غير الفريضة، لكن الأكمل والأفضل أن تكون ركعتين، أن تكون ركعتان خاصتين، وهذا أكمل في الإخلاص. ثم هذا الدعاء يا محمد، عايز تقول قبل السلام ولا بعد السلام؟ هذا قبل السلام أو بعد السلام محتمل، وجعل ذلك في الصلاة هذا أفضل، هذا أفضل. وأنا يعني أنا أقوم بهذا في الصلاة وبعد الصلاة، أجمع بين الأمرين وتكرر الدعاء ما فيش كده. نعم. نعم، إما أن يقول اللهم إن كنت أعلم أن هذا الأمر خير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي، أو يقول في عاجل أمري وآجله، لما يقول عاقبة أمري وآجله يقول في عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي. نعم، النبي يقول في غير الفريضة، النبي يقول فدركعتين، جاء في رواية في غير الفريضة. بهذا نكون قد انهينا الجزء الاول من هذه الرسالة الاولى ما يتعلق بالصلاة. الله المستعان. نعم، حائض ملها، اذا ارادت المرأة الحيض ان تستخير وما يمنعها من الصلاة حيضها فتدعو، تقتصر على الدعاء. نعم نعم. نعم، هذه ذكرها فين بعض البر في أيوه في أي باب في قيام الليل. طيب أعد لفظ حديث ثاني. هذا لفظ حديث ثاني هو ذكر ابن عبد البر الأول. لكن قد يقول ما يعارض حديث أبي سلمة عن عائشة في صلي 11 ركعة على أن 13 ركعة الواردة عنها في حديث عروة هشام بن عروة أن من ذلك ركعة الصبح، أنا من ذلك ركعة الصبح، وبالتالي لا يكون هناك تعارض. نعم. ثم قال نعم، هذه فائدة. نعم، وهم الوهم. نعم، لكن هذا طبعا فيه يعني نظر، لكن أقول فائدة يعني في كلام ابن عبد، لكن فيه يعني نظر. من جاء السرطان بالليل فهو محمول الزيادة عندها على 11 ركعة على صلاة على ركعتي الصبح. وأما مسألة الرضاع فهو الوارد عنها إن كان يقصد أنها كانت ترجح حديث سالم وأن ذلك في الرضاع الكبير لا في العدد، فإن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، لأن القصة تحتمل، فهي اجتهاد منها. وإن خالفها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة قد خالفنا في ذلك. وقيام الليل هو لم يرد عنها إلا أنها علقت الأمر على علمها، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وإذا لا ينفي أن يكون النبي زاد على 11 ركعة، فلا يكون هذا من قبيل الاضطراب، إنما هذا من قبيل الإخبار بما رأت، إلا أن يكون ابن عبد البر فهم من حديث هشام بن عروة أنه صلى 13 ركعة يعني زيادة على 11 ركعة وأن هذا من غير الصبح. حديث هشام عند مسلم ولا هشام؟ هات لفظ مسلم. نعم. لا ما رأيته على 11 ركعة، لأن قصد هشام بن عروة. لا غير دي، هو ده حديثه في الصحيحين، حديثه في الصحيحين اللي هو منها صلاة الركعتين ركعتي الفجر، اللي هو كانت صلاة النبي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، دي ما في إشكال. أي 13 ركعة اللي هو لكن أقول حديث ابن عبد البر اللي ذكره ابن عبد البر، فإنها كانت عندها اضطراب في قيام الليل بأنها زادت على 11 ركعة في حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. نعم. وأما فيما يتعلق بالقصر، مسألة القصر في السفر، فإن وقع عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر أنه كان يتم، وهذا غير محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي ما أتم في السفر. نعم. يعني الشاهد من هذا أن كان ابن عبد البر، يعني ابن عبد البر يقول بينقل عن أن العلماء يعني بيقولوا بأنه وقع عن عائشة اضطراب في أحاديث في الحج وفي الرضاع وفي قيام الليل وفي قصر الصلاة، وأن هذا الوهم إنما كان من عائشة رضي الله عنها لا من الحفاظ اللي نروا عنها، لأنهم حفاظ أثبات. ومسألة أن الصحابة كان ديهم هذا وارد، الصحابة كان ديهم، ولا يكون هذا الوهم راجعا إلى الراوي عن الصحابي، إنما الصحابة قد يهم، وهذا لا يتنافى مع قاعدة الصحابة كلهم عدول، إن العدالة شيء والوهم شيء آخر. نعم. هذا يتعلق بالضبط. نعم. رواية مسلم في رواية البخاري قال إيه؟ اقرأ. ها. لا.
عند مسلم وساق مسلم بسنده قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
ده حديث عائشة.
عائشة
قالت
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
نعم.
حديث هشام عن أبي عن عائشة.
طيب في حديث آخر عن البخاري؟ ها في البخاري؟ هات اقرأ كده البخاري، حديث البخاري.
ساق البخاري بسنده عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر.
طيب منها الوتر وركعة الفجر، إذا نصت على أنه 13 ركعة منها ركعة الفجر، فهذا لا يعارض كان يصلي من الليل 11 ركعة لتسعين وطولهين، يبقى إذن معارضة فين؟ في الحديث، حديث مسلم أنه يصلي 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، وهذا قد يحمل أيضا يصلي من ذلك بالليل يعني 13 ركعة يوتر منها بخمس ومنها ركعة الفجر، يكون ذلك من كذا يبقى خمس بجوار 6 ركعات. نعم. كان يصلي أي نعم، يعني هذا أيضا ظاهره غير سنة الصبح. نعم.
هشام عند البخاري.
هشام عند البخاري يقول
ساق البخاري بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
طيب يبقى الآن عندنا يصلي 13 ركعة ثم يصلي ركعتين، يبقى ركعتين خلاف 13 ركعة. وعندنا يصلي 13 ركعة منها ركعة الصبح، وعندنا 10 ركعات ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين، يبقى ده خارج 11 ركعة. وعندنا ما كان يزيد في رمضان في غير عن 11 ركعة، بقي الصفة اللي هي يصلي 13 ركعة منها يوتر بخمس، يعني هذا فعلا فيه الاضطراب، هذا فعلا فيه الاضطراب. ليه؟ لأنه لا يمكن الجمع، لأنه نصت على 13 ركعة ثم ركعتين، يبقى هذا فعلا لا يمكن جمع، لهذا يكون اضطراب. وابن عبد البر يقول اضطراب هذا من جهتها لا من جهة الحفاظ، يعني سبحان الله، هذه فائدة طيبة، هذه فائدة طيبة. اي نعم، هذه فائدة طيبة. وبالتالي هنا هذا وجه بقى ايه؟ وجه اخر مما يوقف به عند حديث عائشة كان يزيد في رمضان ولا في غيره، اللي هو عمدة الاستدلال على القول بقى بالبدعية وعدم الجواز على 11 ركعة، لأن عائشة نفسها قد روت 13 ركعة. فإن قيل من ذلك الصبح نقول فعلا وردت من ذلك الصبح، لكن وردت روايات أخرى أن ذلك ليس الصبح، هذا بخلاف الصبح. وأخيرا في هذا، أن غاية ما في هذا الحديث، غاية ما في هذا الحديث أنا حكت من فعلي أنه ما كان يزيد في رمضان في غير على 11 ركعة، وأن هذا الفعل ما يعارض القول، إذا ثبت عنده أكثر من 11 ركعة يبقى إذن نقول به، كيف وقد ثبت من حديثها نفسه. يعني لو لم يثبت من حديثها زيادة على 11 ركعة لما كان حكاية الفعل عن النبي مانعة من قبول 13 ركعة. وإذا ثبت 13 ركعة، وهذا البعض بيقول هذا أيضا، يقول 11 ركعة لحديث عائشة أو 13، لا ما في أو، 11 ركعة ينفي 3، إذا زدت إلى 13 ركعة فقد خرجنا من ماذا؟ من قيد حديث عائشة لا يزيد في رمضان ولا في غير عليه 13 ركعة، اللي انت بتقول بأنها ماذا؟ ما يجوز الزيادة عليه، لأن حديث 13 ركعة ليس فيها نفي زيادة، لما من حكاية الفعل صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عائشة ما كان يزيد، مع حديث عائشة ومع حديث ابن عباس ومع حديث زيد بن خالد إنه زاد على 11 ركعة، مع حديث ابن عمر مثنى يدل على أن الزيادة على ذلك جائزة. والجمع أنا ما قالته عائشة ما كان يزيد في رمضان على 11 ركعة ولا في غيره، على أن هذا الأغلب، وبالتالي يقال الأغلب هو من فعل، وبالتالي يكون الأكمل هو هذا بشرط أن ينضاف إلى العدد الصفر، فيكون هذا هو الأكمل. لكن تصلي 9، تصلي 11 ركعة، تصلي 13 ركعة، تصلي 21، تصلي 36، وكذا، كل ذلك الأمر فيه ماذا؟ الأمر فيه واسع. يبقى استفدنا هنا فائدة ماذا؟ أن حديث عائشة في قيام الليل من جهة العدد فيه فعلا اضطراب لا يمكن الجمع فيه، إلا أن يكون هذا فيه وهم. يبقى هل الوهم هذا من الرواة عن عائشة أو هو من عائشة؟ فيقول ابن عبد البر بأن العلماء يقولون بأن هذا الوهم وقع عنها في ماذا؟ في هذه من عائشة، ولم يقع من الرواة عنها لأنهم حفاظ أثبات. طيب إن شاء الله نكمل غدا بقية الدورة، نكمل غدا بقية الدورة والله المستعان. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.